والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة نعرضها على الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله تعالى من الآخر من بريطانيا، سائلين الله أن يوفق شيخنا ويسدده لأجوبة مدعمة بالكتاب والسنة. السؤال الأول: هناك 10 نواقض للإسلام ذكرت في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكيف نستطيع أن نحكم على من نطق الشهادتين ثم ذهب ليعبد القبور؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالذي ينطق بالشهادتين ويأتي بما يناقضهما فهو يعتبر غير صادق في الشهادتين. وقد كان كفار قريش يعلمون معنى الشهادتين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم ويقول لهم: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحون. نعم، وعند أن طلب منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قال قائلهم كما حكى الله عنهم: وانطلق الملأ منهم أن اصبروا على آلهتكم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فنعم، ماذا فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما الآن فيقول قائلهم لا إله إلا الله وينادي غير الله، ويقول قائلهم لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول قائلهم لا إله إلا الله نعم وينذر لغير الله، بل ربما لا يصرفون شيئا من أنواع العبادة إلا وصرفوه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، ولا فهموا معنى شروط لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن شروطها ما هو مجموع في قوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والخضوع. طيب، نعم، وانقياد لها. فماذا يا إخواننا؟ فلا بد أن تتحقق شروطها. فالذي يعبد القبر أو يرجو منه نفعا أو ضرا من الله أو مع الله، لمنه مع الله أو من دون الله، فهو يعتبر مشركا. نعم، وماذا؟ وتنغدق عليهم أحكام الشرك كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. شاهدنا من هذا: وكانوا بعبادتهم كافرين، فهم
يعبدون أهل القبور، وربما ينتهي ببعضهم الحال كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في الكلام على حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى إن بعضهم إذا توجهت عليه يمين وقيل له احلف بالله حلف ولا يبالي، فإذا قيل له احلف بشيخك ومعتقدك فلكها وأبى، فهذا دليل على أنه قد صار شيخه ومعتقده أعظم في نفسه من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. السؤال الثاني، هل يجوز للطبيب المسلم إذا جاءت امرأة حامل وتريد إسقاط أي قتل الجنين أن يعينها على ذلك؟ لا يجوز له. وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود وذكر أي الذنب أعظم منها أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، وهو يعتبر مولودا فلا يجوز له أن يوافقها على هذا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، بقي ما إذا كان يخشى عليها من ضرر، فهناك كتاب بعنوان تنظيم النسل، أي الرد على الذين يقولون ينظمون النسل أو ينظم النسل، كتاب قيم جدا ذكر اختلاف العلماء المعاصرين في هذا، والذي يظهر أنه لا يجوز بحال من الأحوال، والله المستعان.
السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة المسلمة المريضة أن تكشف عورتها للمرأة الطبيبة الكافرة، وخاصة أنها في دولة كافرة؟
يجوز. وأما قوله تعالى أو نسائهن في بيان ما يباح للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أو من جسمها للنساء، قال بعضهم أو نسائهم يخرج المرأة الكافرة، هذا ليس بصحيح، فيجوز لها أن تكشف ما تحتاج إليه من أجل العلاج أو من أجل غير العلاج، وتعامل المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة إلا إذا خشيت أن تكشف سرها وأن تنشر سرها، لا يجوز هذا. أما لمسألة العلاج فيجوز أن تتعالج المسلمة عند الكافرة ولا شيء في هذا.
نعم.
والذين يمنعون يستدلون بقوله أو نسائهم، قالوا يخرج النساء الكافرات، لكن هذا ليس بصحيح، فالمراد به أي المرأة يجوز لها أن تكشف شيئا من عورتها أو من جسمها أمام المرأة سواء كانت مسلمة أم كانت كافرة.
السؤال الرابع، هل يجوز للمسلم إذا أودع نقودا في بنك أن يأخذ الربا ويضعه في بناء مسجد أو يتصدق به؟
لا يجوز أن توضع النقود في البنوك الربوية بحال من الأحوال إلا إذا خشي سرقتها أو اختطافها أو ذهابها بأي شيء، فيجوز له أن يضع ماله، وإلا فهو يعينون، وغالب البنوك المستولي عليها يهود،
فالأموال التي يستثمرونها يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يمدع بهذه البنوك خصوصا في الخارج شيئا، وهكذا أيضا في الداخل لا يجوز أن يمدع بهذه البنوك إلا لمن خاف على ماله من سرقة أو غيرها، فإذا خاف فيجوز له أن يضع ولا يجوز أن يأخذ من الفوائد شيئا. ظهر شاهد السؤال. نعم هو شاهد السؤال هذا. لكن هذا السؤال شاهد. بارك الله فيك، كما قرأت الأسئلة. أقرأ؟ نعم. فماذا الربا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى في الآيات نفسها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله. نعم، ماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر منها الربا. نعم، الفائدة التي تؤخذ فيجوز أن تبني بها مسجدا؟ لا، لأنك إذا أخذتها لا تدري أتقبل أم لا تقبل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر الله من المتقين. فإذا لم تأخذها فالسلامة في عدم أخذها، أما أن تبني مسجدا من حرام فكما قيل: بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق ككافلة الأيتام من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. الفوائد لا تؤخذ، والله سبحانه وتعالى أرحم بالعبادة وأغير على دينه، والله المستعان.
السؤال الثاني:
لا يأخذ
لو وقع
وهو لا يدري، يعطيها تقرب مستاجر ويتوب من الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم، وماذا يعني الآية الأخرى التي هي نعم من شأن الربا؟ فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. والآية التي هي: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. القصد أنه إذا علم أن هذا حرام وتصدق به ومع التوبة من هذا العمل، والله المستعان.
يقول: حتى إذا بنى به المسجد.
هو ما المسألة، ليس بالمسألة أنها ما تصح الصلاة في المسجد أو أنها، لكن المسألة أن العقد يعتبر محرما. نعم. عرفت هذا؟ وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم
لا تظلمون ولا تظلمون. لكن عند هذا الذي هو جاهل الحكم هو قوله تعالى نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله.
السؤال الخامس يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث كيف نفهم هذا الحديث وخاصه التغيير باليد علما ان هناك احاديث اخرى تدور حول هذا الموضوع.
هذا الحديث ذكره الامام مسلم في كتاب الايمان فهو يعد مبينا لدرجات الايمان. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فان كان مقتدرا ان يغير بيده فله ذلك بشرط الا يؤدي المنكر الى ما هو انكر منه. وكذلك اذا لم يستطع فلينتقل الى اللسان بالشرط الاول الا يؤدي المنكر الى ما هو انكر منه. فان عجز عن هذا وذاك فيكفي ان يغير بقلبه. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لكن ما نوزع الحديث كما يوزعه بعض الاصليين وبعض الصوفية ايضا يقولون من راى منكم منكرا فليغيره بيده هذا للحكام فان لم يستطع بلسانه هذا للعلماء فان لم يستطع بقلبه هذا للعامة. لا من الفاظ العموم تشمل كل احد. فانت في بيتك تستطيع ان تغير المنكر بيدك او بلسانك وماذا وكما قلنا انه من رتب من مراتب الايمان. هذا الحديث يعتبر من مراتب الايمان كما ذكره الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الايمان. بقي ان الايمان يتفاوت. فلو استطعت ان تغير بيدك واخوك لم يستطع ان يغير بيده بل غير بلسانه فلا ينبغي ان ترميه بالجبن والخرف. وهكذا فلا بعد استطعت ان تغير بلسانك واخوك لم يستطع ان يغير بلسانه بل غير بقلبه كذلك لا ينبغي ان ترميه بالجبن والخرف. ولا ينبغي ايضا هو نفسه ان يرميك بالتهور. لا المساله بحسب الاستطاعه والله المستعان.
السؤال السادس يوجد اناس يعتنقون الاسلام ولكن حينما يقولون شهادتين يقولون بان الله تعالى هو شخص يسمى فؤاد وان محمد رسول الله هو شخص اسود يسمى اله جبل وهم يعتقدون ذلك ويقبلونه. هل بقولهم الشهادتين مقبولة إذا كانت مفهومة لديهم بهذا الشكل؟ وإذا لم تكن مقبولة فما حكمهم؟ وما يجب على من ترك جماعتهم؟
هم يعتبرون كفارا لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يوصف به وإلى الله المشتكى. ما أكثر الذين يعتنقون الإسلام في زمن القاديانية وعلى نحو هذه الصورة. نعم في ماذا في إفريقيا وفي كثير من البلاد الكفرية يعتنقون الإسلام على هذه الصورة. وأخبرنا كلنا أن أقواما اعتنقوا الإسلام ولا يصلون. نعم ثم بعدها جاء ولد الرجل الذي كان يدعوهم إلى هذا ويقول يذكر والده بالله لأن والده يعلم. قال ماذا أعمل؟ وبعدها وفق والده لمرافقة الولد
واعلم ان هذا الذي كنا ندعوكم اليه مخالب للدين، فاتبعه طائفه ولا اكثر بقوا على ما هم عليه. فالقصد ان هذه الحركات بعدها اليهود وبعدها القشاوسه واعداء الاسلام يريدون ان يشبهوا الاسلام ويريدون ان لا يدخل الشخص في الاسلام الحقيقي. وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا بد. نعم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصفة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم موجودة في كتب الحديث، فقد قيل للبراء بما اذكر اكان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالسيف، فقال لا بل كان كالقمر. نعم، وجاء في بعض الاحاديث ان به شيئا من الحزمة، اي يعني اختلاط السواد بالبياض. ويقول الحافظ بن حجر انه يجمع بين هذه الاحاديث انه كان اذا سافر ربما تأثر وجهه بالسفر واسود، حصل لوجهه شيء من السواد بسبب السفر، وهكذا. واذا كان باقيا بالمدينه ولم يسافر فماذا يا اخواننا؟ وكان على حالته الأولى التي تذكر بأن وجهه كالقمر. فالمهم هم حريصون كل الحرص على أن لا يهتدي الناس إلى الإسلام الحقيقي، فهم لا يخافون من الإسلام المزعزع والمذبذب. نعم، لأنه شق ويسمى فؤادا. والمسؤولية العظمى على علماء المسلمين. نعم، وأولئك الذين أذهبوا أوقاتهم في إبيسيدي. إبيسيدي لماذا ما ذهبوا يعلمون هؤلاء الذين نعم ضلوا عن سواء السبيل؟ كثير منهم يسلم ويحب الإسلام وقد سلم للحاد أو وقد عرف عن الدين النصراني، يدعو إلى الحيرة وإلى التناقض، ثم بعد ذلك ينتقل من دين باطل إلى دين باطل. فواجب على علماء الإسلام أن يقوموا بالدعوة إلى الله ولتعليم أولئك بدعوتهم إلى الإسلام الصحيح. نعم، هذا واجب، والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القصد أنه لو لم يكن إلا سورة الإخلاص فأنت ما جاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في وصف ربنا جل وعلا وفي وصف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فهم انتقلوا من كفر إلى كفر. لا ينبغي أن يقال إنهم من جماعة المسلمين، وانتقلوا من باطل إلى باطل.
وما يجب على من ترك جماعتهم؟
يجب عليه أن يدعوهم إن كان مقتدرا وأن يبصرهم بهذا الدين، وإن لم يكن مقتدرا فر بنفسه. والله المستعان.
السؤال السابع، شخص كافر يتظاهر بالإسلام ويدعو المسلمين إلى غير دين الله تحت اسم الإسلام، فما حكمه وهل دمه حلال؟
نعم، إذا كان يضل المسلمين عن الإسلام
هذا يعتبر على لله ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من لي بكعب بن العشرة فقد آذى الله ورسوله. نعم. ويقول ايضا ابن ابي الحقيقه ابن ابي الحقيق نحو ذلك: فمن الاذى ان استطيع اغتياله فينبغي ان يغتال وينفر عنه وعن نحلته والى الله المشتكى. اخبرني بعض اخواني بالله ان اليهود لما راوا قدرة الاسلام في امريكا وفي غيرها لبسوا الشيء الاسلامي العمامه والثوب واخذوا عصيهم ويذهبون يسالون على ابواب التكاكين والمعارض. معناه انهم يرون الناس انكم اذا اسلمتم ستكونون متسولين شحاتين. فالمهم يا اخوان، اعداء الاسلام حريصون كل الحرص على ماذا؟ على تشويه الاسلام، على تشويه الاسلام، والله المستعان. نعم تفضل.
السؤال الثاني: توجد جماعة من السيخ في بريطانيا يشكلون عصابة ومعهم عدد من المسلمين يشتركون معهم وهم متخصصون في اغتصاب البنات المسلمات، فما حكمهم وكيف نوقفهم؟
هو راجع الى ما تقدم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. فان وجد من يستطيع ان يقف امامهم ويقاتلهم فلا، وان لم يستطع فعلي ان ينفر عنهم بحدود ما يستطيع، وان لم يستطع وخشي على نفسه من الفتنه فعليه ان يفر لنفسه. عجائب وغرائب يا اخواننا. نعم عجائب وغرائب. والمسلمون يغلغلون بعد الديمقراطيه، والمسلمون يتقاتلون على الكراسي، والمسلمون يتقاتلون على شبر من الارض. يرى المشتكى. صحيح حالة المسلمين حالة سيئة. سبع جمهوريات سقطت في احضان الشيوعية، وهناك صراع بين المسلمين بين الاتراك واليمنيين وبين الاتراك والنجديين، صراع بين المسلمين وقتل وقتال ودماء تسفك، واعداء الاسلام يبرمون لنا ويتربصون بنا الدوائر. بقي انه يجب كما قلنا الدعاة الى الله ان يذهبوا الى هذه البلدان وان ينقذوا اخوانهم ويعلمونهم الدين الصحيح. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجد في تراجمهم او في تراجمهم حضورهم في بلاد شتى. ونعم بقي لو ذهبت دعاة الى هنالك وفتحوا مدارس تحت القران وفتحوا دارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هل يجدون حماية من اخوانهم المسلمين ويتعاونون معهم؟ لان هذا يحتم على الجميع، هذا يحتم على الجميع ان يتعاونوا في الوقوف في وجه هذه الظلمات. وما يستطيع الفرد بمفرده ان يعمل شيئا، لا بد من تعاون. فان الله عز وجل يقول في
الكتاب الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أننا ننصح المسلمين هنالك بالرحلة لطلب العلم حتى يرجعوا وقد استفادوا ويستطيعون أن يقدموا الدين صحيحا صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالشيعة لهم نشاط النشاط في امريكا وفي بريطانيا وفي افريقيا وفي كثير من البلاد القبرية يدعون الى التشيع، وهكذا ايضا الصوفية وإلى الله المشتكى وأهل السنة. صحيح ما عندهم إمكانيات تؤهلهم، فرب شخص يرغب أن يرحل إلى هنالك ولا يجد حق التذكرة. نعم، كثير من طلبة العلم إذا هذه الحالة يستطيعون، بل قد كتب إلينا بعض إخواننا الجزائريين قالوا ما لكم في اليمن والوصول إليه صعب، لماذا ما تذهبون إلى بلد يعني متيسر المكفياء لطلبة العلم؟ والله المستعان.
السؤال التاسع، يوجد شخص من أسرة مسلمة يقود عصابة يعملون في اغتصاب البنات المسلمات وغير المسلمات، وأيضا يتاجرون في المخدرات، ولا يريدون إلا المسلم أن يعمل معهم بالمخدرات، وكذلك يجعلونه مدمنا للمخدرات ويقوم بتسهيل التعارف بين الرجال والنساء، فماذا على المجتمع بصفة العامة المسلم والكافر أن يفعلوا بهم، أم يقتصر فقط على المسلمين في تلك الدولة؟ وإذا كان على المسلمين فقط فإلى أي حد يستطيعون أن يغيروا هذا المنكر؟
سؤال الواجب حماية الأعراض حتى عند الكفار، لكن إذا كانوا أصبحوا لا يبالون بأعراضهم فالمسلم هو مسؤول عن هذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم، وقد عظم حد الزاني، الزاني إذا كان محصنا فحده الرجم، كما لحديث عبادة بن الصامت وغيره، وإذا كان غير محصن جلد 100 جلدة. نعم، ماذا يخبرنا؟ فالواجب على المسلمين أن يأخذوا على أيديهم إن كانوا مقتدرين، إن كانوا مقتدرين، فإن لم يكونوا مقتدرين فعليهم أن يفروا بدينهم من بلد الكفر. وأقول إنه ما ينقذ المسلمين بإذن الله تعالى إلا إيجاد مدارس تحت القرآن وإيجاد دعوة صحيحة كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر مهم بث الوعي الديني، فأوروبا قد سهمت الحياة، فالكثير من الأوروبيين يذهب ويقتل نفسه. نعم، وماذا يا أخواننا؟ فهم قد سلموا الحياة، لو وجد دعوة صادقة لأسلم الكثير منهم، بل لو صلح المسلمون أنفسهم، ولكن حالات المسلمين منفرة عن الإسلام. فأنا أنصح من أراد أن يسلم أن يقرأ الإسلام في الكتب، أما أن ينظر إلى حالة المسلمين، الإسلام حرم الزنا، حرم الخيانة، حرم الكذب، حرم السرقة. نعم، وأمر بما فيه خير وأنت تجد هذه الخصال عند المسلمين. بل من الناس من يدرس الإسلام ويعرف أن شرب الخمر محرم على المسلمين ويجدون المسلم يشرب الخمر فيسخرون من المسلمين. ومن ماذا حالة المسلمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة. واجب علينا أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، هذا هو الواجب علينا. وأحسن شيء كما قلنا التربية الإسلامية. ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة كأبوان يهودان أو ينصران أو يمجسان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، أمر مهم هو إيجاد مدارس. نعم، مدارس تدرس الصوفية؟ لا، مدارس تدرس التشريع، مدارس تدرس كتاب الله الذي يقول فيه رب العزة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. نعم، ويقول فيه سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه المدارس وكذا تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نبر الله عمران سمع مقالة فوالا ثم عدها كما سمعها. والقائل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إن لله وإن إليه راجعون أمر يحتم على طلبة العلم وعلى المسلمين وعلى التجار أن يقوموا بهذا الشأن. ما يذهبون ويأتون لماذا؟ معهد للأناشيد أو معهد للتمثيليات أو معهد للشمال الذي أسلم يا أخوان. غير أظن جار مدير شخص يعني أسلم ثم انتقل من الكفر إلى الصوفية وعنده معهد في بريطانيا وكذا. نعم، انتقل من هذا الكفر إلى الصوفية بل صوفي غالب. فماذا وسبب هذا بهذا؟ هو ضياع أهل السنة وعدم قيامهم بما أوجب الله عليه. الشيعة أنفسهم لا يهتمون بتدريس القرآن. لماذا يا أخي محمد؟ لأن بعضهم يعتقد أن عندهم أضعاف هذا المصحف الذي بين أيدينا. بعض الشيعة في إيران، بعضهم ما كلهم، فهم ما يهتمون. كذلك أمة ضالة لا ينبغي أن يؤخذ عن عدنا قرآن ولا غير القرآن. أحسنت حفظك الله. الإحسان الذي يرجى مصاحبه هو من يعني تزوج بزواج صحيح، سواء كان زوجته عنده أم كانت ذهبت من عنده، فهذا هو معنى الإحسان. نعم، بارك الله فيك. السؤال العاشر: توجد عصابات في بريطانيا متخصصة لأذية المسلمين في أنفسهم وبيوتهم وأبنائهم، كذلك
سبهم وشتمهم، فهل يجوز للمسلمين في هذه الحالة إيقافهم باليد علما بأنهم يستخدمون الأسلحة وقد يقتل منهم؟ فهل على المسلم إذا قتل منهم أحدا ضررا أو إثما؟
لا، ليس عليه ضرر، فاتقوا الله ما استطعتم إن كانوا مقتدرين. أيها الأخوان، تأكدوا يا إخواننا أن هذه الإصابات مولة من قبل أعداء الإسلام، ويحتمل أن تكون مولة من الكنائس ومن غيرها، يخافون جدا من الإسلام، فهم يخافون من الإسلام ويسمونه الرجل النائم. إذا قام الرجل هذا النائم ربما يبددهم من أين هذا، فهم يسلطون السفل والسفقة على المسلمين. إن كان المسلمون يستطيعون أن يواجههم فليواجههم، وإن لم يكونوا يستطيعون أن يواجههم فعلينا يحذروا منهم، وإلا فعلينا يفروا بدينهم، والله المستعان. هذه الأسئلة ما تفرقت سمحي، جاءتني أسئلة من ألمانيا وأسئلة أيضا من أمريكا ومن بلاد شتى، وما كنا ندري أن يعني مثل هذا موجود، والله المستعان.
السؤال الحادي عشر، ما هو الزي الإسلامي للذكر أو للأنثى؟
الزي الإسلامي الذكر العورة من السرة إلى الركبة. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القميص الذي يستر من رقبته إلى وسط ساقه، كان يلبس القميص والعمامة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يلبس إزارا ورداء، إزار ورداء، ويكتفي بهذين. نعم، هذا هو زي الرجال. أما النساء فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشربها الشيطان. فالمرأة إذا خرجت عليها أن تغطي جميع جسدها، والقائلون بأن الوجه ما يجب علينا أن تغطيه أحرب، بل الأدلة تقضي على أنه يجب عليها أن تغطي الوجه. وحديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فالصحيح من رساله جاء من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، لكنه جاء إلى قتادة أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء إن المرأة لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. وجاء من حديث أسماء أيضا نفسها، لكنه من طريق ابن لهيئة، وفيه ظن وغلب ظني، ثم من طريق زياد بن عبد الله، وقد قال به البخاري إنه منكر الحديث. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والنساء فتنة، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح:
وعلى الإسلام يدعم الحديث أنها دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب رقيق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء إن المرأة لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه حفظك الله. وقد علمنا أن الصحيح إرساله لأنه من حديث أسماء فيه ضعف. نعم.
السؤال الثاني عشر، البيع وشراء الماء.
بقي اللبس الخاص بالنساء واللبس الخاص بالرجال، وهو أمر عرفي بما يتعرف به على البلد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال، أو بهذا المعنى. نعم.
السؤال الثاني عشر، البيع وشراء الماء يجوز أم لا يجوز؟
إذا كان ماء لا تلفة أو لا كلفة في إيجاده فلا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. أما ماء نقلته من مكان إلى مكان فيجوز أن تبيعه، أو ماء حفرت بئرا وأنفقت مالا كثيرا فيجوز لك أن تبيع من مائها. المهم الماء الذي ما حصل عليه كلفة ولا مشقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء، وقال لا يمنع أحدكم المال يمنع به الكلى، أو بهذا المعنى. نعم.
السؤال الثالث عشر، ما هي السرورية وهل هم من أهل السنة والجماعة؟
السرورية قد نشروا في بعض جرائدهم أنهم يتبرعون من هذا الاسم، وقد أثنينا عليهم في غير ما شريط مما تقدم، ولكن الحزبية تجعل أهلها يتلونون ويتقلبون. ففي بدء أمرهم وهم بالكويت ما نعلم إلا خيرا، وهم أصحاب دار الأرقم نسبة إلى أخينا محمد سرور. ثم بعد هذا انتقلوا إلى بريطانيا، وأخبرت أنني أثنيت عليهم بشرية السؤال الأخ الألماني، وأنهم يوزعونه في مكة وبأرض الحرمين، ونجد مجانا. نعم أثنينا عليهم، بل طلبت من الأخ عبد الله بن غالب ومن الأخ قاسم أن يتحفاهم بمقاطيع شعرية في الثناء على مجلة البيان، لكن ما شعرنا إلا وهم يثنون على حسن الترابي، وهم يتنقصون العلم وأنهم لا يعرفون الواقع. ماذا يا إخواننا؟ وهم أيضا يعيدون إلى أصحابهم أن يدخلوا في الانتخابات. فالمهم أن الحزبية تجعل أصحابها لا يلتزمون بمبدأ، فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. نعم. وماذا؟ وكما قيل يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. نعم. ولا نذكر بقية الأبيات لأنها لا تنطبق عليهم. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم كم لهم منذ نزلوا في بريطانيا من زمان، وبدا نحن نصحناهم زارنا الأخ محمد سرور إلى هنا، وقلنا لهم لابد أن توجدوا مدرسة هنالك لعلم الحديث. قال نحن في طريقنا، وما أدري قد وصلوا من هذه الطريقة وما وصلوا إليها. فالآن بعد أن انتشرت دعوتهم في واسطة مجلة البيان وبواسطته مجلة السنة، محمد سرور نفسه كتب عن الترابي في دراسات السنة، في دراسات السيرة كتب كتابة طيبة أنه يقول لا فرق بين السنية والشيعة وعلى الترابي، وقال هذا في سبيل الإنكار عليه وأنكر عليه، فإذا هم يدافعون عنه. وهكذا أيضا أصحابهم بأرض الحرمين يدافعون عن الترابي وعن موسى أو عن عباس مدني وغيرهم من الذين انحرفوا. فأنا أنصحك أن تبتعد عن الحزبيين كلهم، وننصحهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريقته الأولى، وإلا فلا بد أن نكشف. فقي أشياء إن شاء الله نقرأ مجلة السنة، فمر بعض السخرية من أهل العلم ببعض أهل العلم، ومرت بأشياء لا بد من إعادة النظر عليه، لا يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذ مكنهم من النشر ومكنهم من ماذا يعني الوصول إلى أماكن ربما لا يستطيع غيرهم أن يصل إليها، والله المستعان.
وما هو فقه الواقع؟
نعم.
وما هو فقه الواقع؟
فقه الواقع الذي يلمزون الدعاة إلى الله بأنهم لا يفهمون فقه الواقع. فقه الواقع لا يجهله إلا حمار نام يا أخوان أو ذوق. لماذا؟ أقل مسلم في الشارع يعرف أن الحكومات أصبحت مسيرة لأمريكا، أقل مسلم في الشارع يعرف أن المسلمين قد غيروا وبدلوا، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، فإن هذا الذل والفقر الذي حصل بهم ونزل بهم بسبب ذنوبهم كما يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأثل وشيء من سدر قليل. نعم، فهذا هو ماذا يا إخواننا؟ هذه هي الذنوب التي أوقعت المسلمين فيما وقعوا فيه. عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك نولي بعض الضالين بعضا بما كانوا يكسبون. فسلط علينا أبناء إبريكا وغيرهم بسبب ذنوبنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، وبعض الإخوان المفلسين يظنون أن فقه الواقع هو أن تعرف شوارع القاهرة كم شارعا فيها، وتعرف شوارع بغداد، وتعرف شوارع كذا وكذا. نعم يا إخواننا، ماذا الواقع؟ بحمد الله أن أهل السنة أعرف الناس بالواقع، بدليل أشربتهم فإنها تعالج الواقع، وبدليل كتبهم فإنها تعالج الواقع، وأولئك ماذا؟ أولئك ماذا يا إخوان؟ همهم أن يظهروا بكرسي أو كرسيين أو ثلاثة في مجلس النواب وبوزارة أو وزارتين، ولا يبالون بغيرها. نعم صحيح أن وجود دعوة الإخوان المفلسين تعتبر نكبة على الدعوة الإسلامية، شوهت به. قبل 5 سنين قلت أنني أخشى أن ينكبوا الجهاد الأفغاني، فأداني أخي أبو حاتم قال أنت ترفع الإخوان المسلمين فوق مستواهم السبيع. قلت والله أخشى أن ينكبوا الجهاد الأفغاني، ووقع ما خشينا، فنكبوا الحزبية يا إخواننا لا تثبت على مبدأ، لا تثبت على مبدأ، والله المستعان.
السؤال الرابع عشر،
وهناك كتاب ما علمت له نظيرا في ذلك الواقع لأخينا علي، طيب عبد الحميد، علي حسن عبد الحميد، بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق، سأسأل الله يجزيه خيرا، وأنصح جميع أخواني باقتنائه، إن لم يكن موجودا في اليمن فليرسل له من أرض الحرمين ومن نجد، حتى ولو كتب له. نعم يا أخي، تعالي مكتبة. قالوا موجود في صنعاء في مكتبة الإرشاد التي تبيع كتب الضلال، أكتب طيب نذهب ونشتري. وعلى فهمين كانت تبيع يعني كتب ابن عربي هذا الخبيث، فالحمد لله ممكن أن يذهب الكتاب ويشترى، والله المستعان. المهم كتاب عظيم. نعم.
السؤال الرابع عشر، ما شرح هذا الحديث؟ أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟
شرحه أن المرأة ناقصة عقل ودين، من أجل هذا جعل الله الطلاق بيد الرجل، وإلا فالمرأة ربما تمر برجل يعجبها وتحتضر زوجها وتقول أريد أن تفارقني. ونعم ولو كان الطلاق بأيدي بعض النساء لطلقت زوجها في اليوم 20 مرة، والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالمرأة ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا طلبت زوجها الطلاق ولم يكن موسيعا إليها من غير ما باس فهي لا ترح رائحة الجنة، أو بهذا المعنى أن إذا كان موسيعا إليها أو كانت تكرهه لا تطيق عشرته فلا أن تطلب الطلاق. فإن كان مسيئا ويمكن أن يصلح الأمر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت تقول كصرف النفقة أو أخلاقه ما طيبة، فالرجل الذي من أقرباه ومن أقربائها يدرسان الأمر، وإن كانت تكرهه من الله. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة طيب ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وأمره أن يفارقها.
السؤال 15، حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الحديث: ما هو البأس أو السبب في طلبها الطلاق؟ نرجو التفصيل، وكيف يجمع بينه وبين الحديث السابق؟
هذا كره من الله سبحانه وتعالى. وفي بعض طرق الحديث أنها قالت: انها راته في جماعه من الرجال فوجدته اقصرهم. المهم انها كرهته كراهيه لا لخلق ولا لدين، لكن امر جعل الله سبحانه وتعالى الكراهيه في قلبها، فمثل هذا لا باس كما تقدم ان تضرب الفراق، وواجب ان تلبى لانها اذا اجبرت على بقاء من لا تحبه فربما تقتل نفسها، وربما نعم تهرب من عند اهلها او غير ذلك. هذا هو الواجب ان تلبى اذا كانت تكره كرها طبيعيا.
السؤال 16، هل يجوز نزع الشعر الذي ينبت في بطن المرأة أو في رجليها؟
أما الجواز فيجوز، لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك، وأما الشعر الذي في رجلي المرأة فلا، لا يعني أقصد ليس بمشوه، لكن في الذقن لا باس أن تنتفه أو تعالجه بعلاج لا يظهر مرة أخرى. وقد قال النووي فيما أذكر إنه يجد من أجل أنها ما تتشبه بالرجال، يجب عليها إذا نبت لها ذقن أن تزيله. نعم، وأما الشعر الذي في أرجلها فلا بأس بهذا أن تزيله وليس كاللحية. نعم.
السؤال 16، هل يجب على المرأة التي تعيش في بيت زوجها مع إخوان زوجها وأبويه أن تبقى محجبة طول عملها في المنزل لوجود إخوان زوجها؟
إذا كانوا موجودين عندها، أما إذا كانت في حجرة وحدها فلا. والخلوة كذلك أيضا لا يجوز لها أن يختلي بها أحد من إخوان زوجها، ويجب أيضا أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت في حضرتهم وهناك غيرهم غير أو ليس هناك خلوة، لأن الخلوة أن يخلو الرجل بالمرأة وحدهما، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والله المستعان. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها. نعم، تفضل بارك الله.
السؤال 20، رجل كان كافرا وعنده أشرطة غنائية كثيرة ثم أسلم والآن عليه ديون، فهل يجوز له أن يبيع هذه الأشرطة ليسدد ويقضي الديون التي عليه؟
يمكن أن يمسح الأغاني ويبيع الشريط بدون أغاني. أما بيع الأغاني فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع القينات، وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فيكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف آلات اللهو والطرب، لكن الأمر سهل، يمكن أن يمسح الشريط ويبيعه فارغا من الأغاني. نعم. ها؟ ها؟ ممكن أن يمسح التلفزيون ولا التلفزيون ولا ها؟ يبيعه وفيه آلات له طرب وفيه سور وفيه خلاص. يا أخي، من ترك شيئا لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، كسره يعطيه الفاس. نعم، تفضل.
السؤال 21، إذا أسلمت المرأة وهي من أسرة كافرة وأرادت الزواج من مسلم، فمن يكون وليها في الأمور الشرعية؟ وهل يجوز أن تذهب إلى أخ في الله وتجعله وليا لها أم ماذا؟
نعم، لا يعتبرون أولياء لها، أولياء الكفار لا يعتبرون أولياء لها، فتذهب إلى أخ وتنصبه وكيلا لها ويزوجها. هذا أمر. وإذا كانت الحكومة نفسها يعني تضر مثل هذا فلا بأس أن تذهب إليه، أن تذهب إلى الحكومة. أما ماذا الأولياء الكفار فليس لهم ولاية عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، والمراد به الولي المسلم. تفضل بارك الله فيك.
وإذا كان يجوز لها أن تتخذ وليا فما هي المواصفات التي تكون في الولي؟
المواصفات التي تكون في الولي أن يكون مسلما ملتزما بالآداب الإسلامية. نعم.
السؤال 22، امرأة تريد أن تدرس في مكة مع العلم أن أباها أتى بها وتركها، فهل يجوز لها أن تبقى وحدها وتطلب العلم مع العلم أن هناك أماكن مخصصة لإقامة النساء؟
إذا كان لا تختلط بأجانب وإذا انتهت من دراستها أتى بها أو أتى لها أبوها من أجل السفر، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهي لا تختلط بأجانب وتدرس كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرجو أن لا بأس بذلك، لأن الممنوع هو الخلوة والممنوع أيضا هو السفر، أن تسافر بدون محرم.
تفضل.
إيه الأجانب الرجال. نعم أحسنت.
إذا
ما أتى إليها
أبوها
وهل ترجع لحالها؟ لا، الكلام لابد أن إذا أراد إذا انتهت دراستها تكلمنا، لابد أن يأتي لها أبوها ويسافر بها، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم.
إذا ما أتى
ها؟
إذا ما أتى أبوها.
إذا لم يأتي ما يباح السفر للمرأة بدون محرم إلا في حال الهجرة، فقد هاجر بعض الصحابيات بدون محرم، ان هذا تبقى حتى ياتي قريب لها اخر. نعم.
السؤال 23، هل صح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل رساله الى النيل والقاها فيه عندما امتنع ماؤه من السير ام لا؟
لم يثبت. ذكره ابن عبد الحكم في تاريخ مصر وهو من طريق ابن لهيعه، وابن له ضعيف. نعم.
كذلك ذكره ابن كثير.
نعم. تفضل بارك الله فيك.
السؤال 24، ما شرح حديث من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية؟
إذا كان هناك إمام للمسلمين قرشي وطلب البيعة واجب على المسلمين أن يبايعوه، وهذا هو المشروع. استبدل بها المقلدون لأعداء الإسلام، استبدلوا بها التصويتات والانتخابات، وهذا باطل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه في غزوة الحديبية على أن لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت. قلنا إنها للإمام القرشي إمام المسلمين أو غير قرشي ووثب عليها واستتب له الأمر فكذلك أيضا يبايع. أما هذه الجماعات التي تعتبر مبتدعة وفرقت شمل المسلمين وأضعفتهم فليس لها بيعة، والبيعة لها تعتبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بقي يلزمك كفارة. إذا كان هناك يمين فتلزمك كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. احنا كنا قلنا ان فيه سؤالا عن الطبيب
تقدم
ايها
تقدم هنا
ها؟
هل يجوز للمرأة المسلمة المريضة ان تكشف عورتها؟ او هل يجوز للطبيب المسلم اذا جاءت امرأة حامل؟
ايه توهمنا هذا. نعم المرأة يجوز لها للضرورة ان يعاينها الطبيب مع محرم لها، وكذلك الرجل للضرورة يجوز ان تعاينه الطبيبة، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة احد كان يأذن للنساء ويستصحبهن ليداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بهذا ان شاء الله. انت زعلان نساء كثيرا، ناس واحد يقول لك يا ايش متحدث القرشي يا اخي لابد ان يكون سنيا، اما قرشي شيعي فهم يعتبرون نخبة على الاسلام، او قرشي متحدث شيعي اخواني فهو يعتبر ماذا مبتدعا وماذا ولا يبايع، لكن لو وثب عليها واستتبه له الامر وطلب البيعه وما بدعته توصله الى الكفر فيبايع ابتداء. لابد يوجد قرشيون، يوجد قرشيون صالحون في اليمن وصالحون ايضا بأرض الحرمين ونجد وبالسودان وبمصر وبكثير من الاقدار الاسلاميه يحتفظون بانسابهم. بارك الله فيك. هو لابد ان يكون نعم متمكنا. نعم تفضل حبيبك الله.
وهل تاسيس الخلافه واجب على كل مسلم؟
هو نعم في حدود ما يستطيع المسلمون واجب عليهم ان يسعوا الى ايجاد الخلافة الاسلامية، لكن لسنا نقول كالشيعة ان اول واجب هو وجود الامام، لا، اول واجب هو ان يعلم الناس يقول لا اله الا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معاذ الى اليمن وقال انك ستأتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوزع على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
وهل هذا الحديث من مات ولم يبايع متواتر لفظي أم معنوي؟
فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وهو الصحيح، يكفي سواء أكان متواترا لفظيا، إذا ثبت الحديث وجب العمل به أو يعني وجب قبوله والعمل به بحسب الحكم الذي يترتب عليه. فتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو تقسيم معتزلي تلقاه أصحاب أصول الفقه كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي، كنت حريصا غاية الحرص إلى أن أعرف من الذي قسم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب قبوله، نعم وجب قبوله، وإلا ولو كان حديثا حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ثبت الحديث وجب قبوله، أما حكمه فبحسب ما يدل عليه من الأحكام الخمسة. نعم. ما هو؟ لا ليس في صحيح، حديث آخر، هذا حديث آخر. نعم يا إخواني في الله، هذه الجماعات التي شتتت شمل المسلمين وأضعفتهم، سواء كانت من جماعة الإخوان المفلسين أم من جماعة التبليغ أو جماعات أخرى، فهذه الجماعات يحرم على المسلم أن يبايعهم، لأن بيعتهم تعتبر باطلة، ولأنهم أصبحوا يهرولون بعد أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام الحزبية فاستجابوا لهم، ودعاء الإسلام الديمقراطية فاستجابوا لهم. وعن الإخوة المفلسين أن جماعة التبليغ فلأن لديهم بعض البدع، وإن كانوا هم أنفسهم لا يستجيبون للحكومات فيما يخالف الشرع. نعم.
السؤال 25، ما موقف أبي حنيفة رحمه الله تعالى من السنة، وهل كان من أهل السنة والجماعة، وكيف تفسر أقوال مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم من العلماء ضده؟
أبو حنيفة رأي أن يعتمد على الرأي كثيرا، حتى أن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه ولعله المجلد 14 ذكر نحو 80 صفحة أو 100 صفحة فيما خالف فيه أبو حنيفة الحديث. نعم ماذا؟ ثم نفر العلماء عن أبي حنيفة. فعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ينقل عن أبيه وعن غير أبيه الكثير الطيب في التحذير والتنذير عن أبي حنيفة. البخاري يقول في التاريخ الكبير سكت عنه، وهي من أردى عبارات التجريح، من أردى عبارات التجريح. الخطيب يذكر نحو 100 ورقة أو نحو ذلك في كتابه التاريخ الكبير في ما لأبي حنيفة وما عليه، في من مدحه انترك وداد، في من مدحه وفي من ذمه. فالمهم أن أبا حنيفة كان ضعيفا في الحديث، وكان أيضا أدخل على الإسلام شرا في سبب إغراضه في الرأي، حتى أن ابن أبي حاتم ذكر في مناقب الإمام الشافعي أنه اختصم هو وشيخه محمد بن الحسن، من أفضل أبو حنيفة أم مالك؟ فقال له الإمام الشافعي، أي قال لمحمد بن الحسن، محمد بن الحسن هو تلميذ أبي حنيفة ويجادل عنه، الشافعي هو تلميذ مالك ويجادل عنه، فقال له على الإنصاف؟ قال نعم على الإنصاف. قال أسألك بالله، أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال صاحبكم. قال أنشدك بالله، أصاحبنا أعلم يعني مالكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ فقال صاحبكم. فقال فلم يبقى إلا القياس، والذي ليس لديه علم من الكتاب والسنة فعلى أي شيء يقيس؟ فأنا يعلم الله أن قلبي نافر من أبي حنيفة. نعم بالصحيح، والله المستعان، وقد لقبه الحنفية بماذا؟ بالإمام الأعظم، وقال قائلهم فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. والله المستعان. وهذا الكلام يا أخواننا ماذا يخشى أن ترد اللعنة على قائلها؟ نعم.
وأين نجد هذه القصة وكيف نفهمها؟
يوجد في السنة لعبد الله بن أحمد والمجروحين لابن حبان وتاريخ بغداد وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الأول شيء من هذا، سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني حفظه الله تعالى شيء من هذا.
السؤال 23، إذا كان المسلم يبيع في دكانه بعض الأشياء الحرام هل كل نقوده تكون حراما؟
لا، بحسب ما يبيع، ويبقى المال في شبهة وفي التباس، الورع هو تركه. والله المستعان.
السؤال 27،
أما هو نفسه فليتم بقسط ما باعه من الحرام. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في مسند الامام احمد من حديث جابر وكعب بن عجره والمعنى متقارب: ايما جسد نبت على سحت فالنار اولى به، لكن غيره الورع تركه، والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتعامل مع اليهود وكان يدعوه اليهود للطعام وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا. نعم.
السؤال 27، هل يجوز للمسلم أن يعطي أمه المسلمة المريضة كلية من كليتيه؟
هذه المسألة الأمر فيها صعب. لماذا؟ لأنه ما حدث هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ربما يعطي إحدى كليتيه وتتغير الأخرى، وعلى كل مسألة التحريم ما نستطيع أن نقول أنها تبلغ التحريم، ولكن الأولى هو اجتنابها. والله المستعان.
هنا ملاحظة لأحد الأخوة جزاه الله خيرا بأن الأشرطة بدلا من أن يبيعها فارغة لو تسجل فيها أشياء إسلامية ومحاضرات القرآن.
كلام طيب، جزا الله الأخ خيرا. وأخيرا ننصح إخواننا ننصح إخواننا باقتناء الكتب النافعة من كتب الإمام ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وكذلك صحيح البخاري وتفسير ابن كثير، والاعتماد على مثل هذه الكتب. والله المستعان. نعم تفضل.
يعني تعقيد أي استفسار عن الحجاب، يقول هل هناك حجاب خاص للنساء وكيف كان الحجاب في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الحجاب الخاص ممنوع عن ستر الجسم وبلباس فضفاض لا يصف أعضاءها، والنبي والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يرتدين الأسود. ففي حديث عائشة أنها لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان. والله المستعان.
طيب، جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه من جهد في إجابة هذه الأسئلة، وجزا الله خيرا كل المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة نعرضها على الشيخ مقبل بن هادي حفظه الله تعالى من الآخ من بريطانيا، سائلين الله أن يوفق شيخنا ويسدده لأجوبة مدعمة بالكتاب والسنة. السؤال الأول: هناك 10 نواقض للإسلام ذكرت في كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فكيف نستطيع أن نحكم على من نطق الشهادتين ثم ذهب ليعبد القبور؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالذي ينطق بالشهادتين ويأتي بما يناقضهما فهو يعتبر غير صادق في الشهادتين. وقد كان كفار قريش يعلمون معنى الشهادتين، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعوهم ويقول لهم: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نعم، وعند أن طلب منهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا لا إله إلا الله، قال قائلهم كما حكى الله عنهم: وانطلق الملأ منهم أن اصبروا على آلهتكم. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فنعم، ماذا فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. أما الآن فيقول قائلهم لا إله إلا الله وينادي غير الله، ويقول قائلهم لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ويقول قائلهم لا إله إلا الله نعم وينذر لغير الله، بل ربما لا يصرفون شيئا من أنواع العبادة إلا وصرفوه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنهم ما فهموا معنى لا إله إلا الله، ولا فهموا معنى شروط لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، ومن شروطها ما هو مجموع في قوله: علم يقين وصدقك علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والخضوع. طيب، نعم، وانقياد لها. فماذا يا إخواننا؟ فلا بد أن تتحقق شروطها. فالذي يعبد القبر أو يرجو منه نفعا أو ضرا من الله أو مع الله، لمنه مع الله أو من دون الله، فهو يعتبر مشركا. نعم، وماذا؟ وتنغدق عليهم أحكام الشرك كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. شاهدنا من هذا: وكانوا بعبادتهم كافرين، فهم
يعبدون أهل القبور، وربما ينتهي ببعضهم الحال كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار في الكلام على حديث علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا ضمتها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى إن بعضهم إذا توجهت عليه يمين وقيل له احلف بالله حلف ولا يبالي، فإذا قيل له احلف بشيخك ومعتقدك تلكها وأبى، فهذا دليل على أنه قد صار شيخه ومعتقده أعظم في نفسه من الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
السؤال الثاني، هل يجوز للطبيب المسلم إذا جاءته امرأة حامل وتريد إسقاط أي قتل الجنين أن يعينها على ذلك؟
لا يجوز له. وماذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن مسعود وذكر أي الذنب أعظم منها أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك، وهو يعتبر موجودا فلا يجوز له أن يوافقها على هذا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم، بقي ما إذا كان يخشى عليها من ضرر، فهناك كتاب بعنوان تنظيم النسل، أي الرد على الذين يقولون ينظمون النسل أو ينظم النسل، كتاب قيم جدا ذكر اختلاف العلماء المعاصرين في هذا، والذي يظهر أنه لا يجوز بحال من الأحوال، والله المستعان.
السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة المسلمة المريضة أن تكشف عورتها للمرأة الطبيبة الكافرة، وخاصة أنها في دولة كافرة؟
يجوز، وأن قوله تعالى أو نسائهن في بيان ما يباح للمرأة أن تظهر شيئا من عورتها أو من جسمها للنساء، قال بعضهم أو نسائهم يخرج المرأة الكافرة، هذا ليس بصحيح، فيجوز لها أن تكشف ما تحتاج إليه من أجل العلاج أو من أجل غير العلاج، وتعامل المرأة الكافرة كالمرأة المسلمة إلا إذا خشيت أن تكشف سرها وأن تنشر سرها، لا يجوز هذا. أما لمسألة العلاج فيجوز أن تتعالج المسلمة عند الكافرة ولا شيء في هذا.
نعم.
والذين يمنعون يستدلون بقوله أو نسائهم، قالوا يخرج النساء الكافرات، لكن هذا ليس بصحيح، فالمراد به المرأة يجوز لها أن تكشف شيئا من عورتها أو من جسمها أمام المرأة سواء كانت مسلمة أم كانت كافرة.
السؤال الرابع، هل يجوز للمسلم إذا أودع نقودا في بنك أن يأخذ الربا ويضعه في بناء مسجد أو يتصدق به؟
لا يجوز أن توضع النقود في البنوك الربوية بحال من الأحوال إلا إذا خشي سرقتها أو اختطافها أو ذهابها بأي شيء، فيجوز له أن يضع ماله، وإلا فهو يعينه، وغالب البنوك المستولي عليها يهود، فالأموال التي يستثمرونها يستعينون بها على قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يمدع بهذه البنوك خصوصا في الخارج شيئا، وهكذا أيضا في الداخل لا يجوز أن يودع بهذه البنوك إلا لمن خاف على ماله من سرقة أو غيرها، فإذا خاف فيجوز له أن يضع، ولا يجوز أن يأخذ من الفوائد شيئا. ظهر شاهد السؤال، نعم هو شاهد السؤال هذا، لكن هذا السؤال شاهد، بارك الله فيك، كما قرأت الأسئلة أقرأ، نعم، فماذا الربا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه وتعالى في الآيات نفسها: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحق من الله. نعم، ماذا يا إخواننا؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وذكر منها الربا. نعم، الفائدة التي تؤخذ فيجوز أن تبني بها مسجدا؟ لا، لأنك إذا أخذتها لا تدري أتقبل أم لا تقبل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يتذكر الله من المتقين. فإذا لم تأخذها فالسلامة في عدم أخذها، أما أن تبني مسجدا من حرام فكما قيل: بنى مسجدا لله من غير حله فتم بحمد الله غير موفق، ككافلة الأيتام من كد فرجها: لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. الفوائد لا توخذ، والله سبحانه وتعالى أرحم بالعبادة وأغير على دينه، والله المستعان.
السؤال الثاني:
فإن أخذ، لا
يأخذ،
لو وقع وهو لا يدري يعطيها تقرب مشتاجا ويتوب من الله سبحانه وتعالى، يتوب من الله سبحانه وتعالى، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. نعم، وماذا يعني الآية الأخرى التي هي نعم في شأن الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. والآية التي هي: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. القصد أنه إذا علم أن هذا حرام وتصدق به ومع التوبة من هذا العمل، والله المستعان.
يقول: حتى إذا بنى به المسجد،
هو ما المسألة، ليس بالمسألة أنها ما تصح صلاة المسجد أو أنها، لكن المسألة أن العهد يعتبر محرما. نعم، ها؟ إيه، عرفت هذا؟ وإن جبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن عند هذا الذي هو جاهل بالحكم هو قوله تعالى نعم فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله.
السؤال الخامس، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، كيف نفهم هذا الحديث وخاصة التغيير باليد علما أن هناك أحاديث أخرى تدور حول هذا الموضوع؟
هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في كتاب الإيمان فهو يعد مبينا لدرجات الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان مقتدرا أن يغير بيده فله ذلك بشرط ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه، وكذلك إذا لم يستطع فلينتقل إلى اللسان بالشرط الأول ألا يؤدي المنكر إلى ما هو أنكر منه. فإن عجز عن هذا وذاك فيكفي أن يغير بقلبه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن ما نوزع الحديث كما يوزعه بعض الأصليين وبعض الصوفية أيضا، يقولون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده هذا للحكام، وإن لم يستطع بلسانه هذا للعلماء، إن لم يستطع بقلبه هذا للعامة. لا، من ألفاظ العموم تشمل كل أحد. فأنت في بيتك تستطيع أن تغير المنكر بيدك أو بلسانك، وماذا وكما قلنا إنه من رتب من مراتب الإيمان، هذا الحديث يعتبر من مراتب الإيمان كما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان. بقي أن الإيمان يتفاوت، فلو استطعت أن تغير بيدك وأخوك لم يستطع أن يغير بيده بل غير بلسانه فلا ينبغي أن ترميه بالجبن والخرف، وهكذا فلا بأس، استطعت أن تغير بلسانك وأخوك لم يستطع أن يغير بلسانه بل غير بقلبه، كذلك لا ينبغي أن ترميه بالجبن والخرف، ولا ينبغي أيضا هو نفسه أن يرميك بالتهور. لا، المسألة بحسب الاستضاعة والله المستعان.
السؤال السادس، يوجد أناس يعتنقون الإسلام ولكن حينما يقولون شهادتين يقولون بأن الله تعالى هو شخص يسمى فؤاد، وأن محمد رسول الله هو شخص أسود يسمى إلهي كل، وهم يعتقدون ذلك ويقبلونه، هل بقولهم الشهادتين مقبولة إذا كانت مفهومة لديهم بهذا الشكل؟ وإذا لم تكن مقبولة فما حكمهم؟ وما يجب على من ترك جماعتهم؟
هم يعتبرون كفارا لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما لا يوصف به، وإلى الله المشتكى. ما أكثر الذين يعتنقون الإسلام في زمن القاديانية وعلى نحو هذه الصورة. نعم، في ماذا؟ في إفريقيا وفي كثير من البلاد الكفرية يعتنقون الإسلام على هذه الصورة. وأخبرنا كلنا أن أقواما اعتنقوا الإسلام ولا يصلون. نعم، ثم بعدها جاء ولد الرجل الذي كان يدعوهم إلى هذا ويقول يذكر والده بالله لأن والده يعلم، قال ماذا أعمل؟ وبعدها نصب والده لموافقة الولد واعلن ان هذا الذي كنا ندعوكم اليه مخالب للدين فاتبعه طائفة ولا اكثر بقوا على ما هم عليه. فالقصد ان هذه الحركات بعدها اليهود وبعدها القشاوسة وأعداء الإسلام يريدون أن يشبهوا الإسلام ويريدون أن لا يدخل الشخص في الإسلام الحقيقي. وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا بد. نعم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موجودة في كتب الحديث. فقد قيل للبراء فيما أذكر أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالسيف؟ فقال لا بل كان كالقمر. نعم وجاء في بعض الأحاديث أن به شيئا أن به شيئا من الحزمة أي يعني اختلاط السواد بالبياض. ويقول الحافظ بن حجر إنه يجمع بين هذه الأحاديث أنه كان إذا سافر ربما تأثر وجهه في السفر واسود حصل لوجهه شيء من السواد بسبب السفر وهكذا. وإذا كان باقيا بالمدينة ولم يسافر فماذا يا إخواننا؟ وكان على حالته الأولى التي تذكر بأن وجهه كالقمر. فالمهم هم حريصون كل الحرص على أن لا يهتدي الناس إلى الإسلام الحقيقي. فهم لا يخافون من الإسلام المزعزع والمذبذب. نعم لأنه شق ويسمى فؤادا كبر صغرا. نعم والمسؤولية العظمى على علماء المسلمين. نعم وأولئك الذين أذهبوا أوقاتهم في ABCD لماذا ما ذهبوا يعلمون هؤلاء الذين نعم ضلوا عن سواء السبيل؟ كثير منهم يسلم ويحب الإسلام وقد سلم للحاد أو وقد عرف عن الدين النصراني يدعو إلى الحيرة وإلى التناقض ثم بعد ذلك ينتقل من دين باطل إلى دين باطل. فواجب على علماء الإسلام أن يقوموا بالدعوة إلى الله ولتعليم أولئك بدعوتهم إلى الإسلام الصحيح. نعم هذا واجب. والدعوة إلى الله وظيفة الأنبياء. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. القصد أنه لو لم يكن إلا سورة الإخلاص فأنت ما جاء من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في وصف ربنا جل وعلا وفي وصف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فهم انتقلوا من كفر إلى كفر. لا ينبغي أن يقال إنهم من جماعة المسلمين. وانتقلوا من باطل إلى باطل والله المستعان.
وما يجب على من ترك جماعتهم؟
يجب عليه أن يدعوهم إن كان مقتدرا ويبصرهم بهذا الدين. وإن لم يكن مقتدرا فر بنفسه والله المستعان.
السؤال السابع. شخص كافر يتظاهر بالإسلام ويدعو المسلمين إلى غير دين الله تحت اسم الإسلام فما حكمه وهل دمه حلال؟
نعم إذا كان وظل المسلمين عن الإسلام فهذا يعتبر أداء لله ولرسوله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. نعم. ويقول أيضا ابن أبي الحقيقة ابن أبي الحقيق نحو ذلك: فمن الأعداء يستطيع اغتياله فينبغي أن يغتال وينفر عنه وعن نحلته. وإلى الله المشتكى. أخبرني بعض إخواني بالله أن اليهود لما رأوا كثرة الإسلام في أمريكا وفي غيرها لبسوا الزي الإسلامي العمامة والثوب وأخذوا عصيهم ويذهبون يسألون على أبواب التكاكين والمعارض. معناه أنهم يرون الناس أنكم إذا أسلمتم ستكونون متسولين شحاتين. فالمهم يا أخوان، أعداء الإسلام حريصون كل الحرص على ماذا؟ على تشويه الإسلام، على تشويه الإسلام. والله المستعان. نعم تفضل.
السؤال الثاني: توجد جماعة من السيخ في بريطانيا يشكلون عصابة ومعهم عدد من المسلمين يشتركون معهم وهم متخصصون في اغتصاب البنات المسلمات، فما حكمهم وكيف نوقفهم؟
هو راجع إلى ما تقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن وجد من يستطيع أن يقف أمامهم ويقاتلهم فلا، وإن لم يستطع فعلي أن ينفر عنهم بحدود ما يستطيع، وإن لم يستطع وخشي على نفسه من الفتنة فعليه أن يفر لنفسه. أجانب وضرائب يا إخواننا. نعم عجائب وغرائب. والمسلمون يغلغلون بعد الديمقراطية، والمسلمون يتقاتلون على الكراسي، والمسلمون يتقاتلون على شبر من الأرض. يرى المشتكى. صحيح حالة المسلمين حالة سيئة. سبع جمهوريات سقطت في أحضان الشيوعية، وهناك صراع بين المسلمين بين الأتراك واليمنيين وبين الأتراك والنجديين، صراع بين المسلمين وبدر وقتال ودماء تسفك، وأعداء الإسلام يبرمون لنا ويتربصون بنا الدوائر. بقي أنه يجب كما قلنا على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى هذه البلدان وأن ينقذوا إخوانهم ويعلمونهم الدين الصحيح. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد في تراجمهم أو في تراجمهم حضورهم في بلاد شتى. ونعم بقي لو ذهبت دعاة إلى هنالك وفتحوا مدارس تحت القرآن وفتحوا دارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يجدون حماية من إخوانهم المسلمين ويتعاونون معهم، لأن هذا يحتم على الجميع. هذا يحتم على الجميع أن يتعاونوا في الوقوف في وجه هذه الظلمات. وما يستطيع الفرد بمفرده، أن يعمل شيئا لا بد من تعاون، فإن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كما أننا ننصح المسلمين هنالك بالرحلة لطلب العلم حتى يرجعوا وقد استفادوا ويستطيعون أن يقدموا الدين صحيحا صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالشيعة لهم نشاط النشاط في امريكا وفي بريطانيا وفي افريقيا وفي كثير من البلاد القبطية يدعون الى التشيع، وهكذا ايضا الصوفية وإلى الله المشتكى وأهل السنة صحيح ما عندهم إمكانيات تؤهلهم. فرب شخص يرغب أن يرحل إلى هنالك ولا يجد حق التذكرة. نعم، كثير من طلبة العلم إذا هذه الحالة يستطيعون، بل قد كتب إلينا بعض إخواننا الجزائريين قالوا: ما لكم في اليمن والوصول إليه صعب، لماذا لا تذهبون إلى بلد يعني متيسر المكفياء لطلبة العلم؟ والله المستعان.
السؤال التاسع: يوجد شخص من أسرة مسلمة يقود عصابة يعملون في اغتصاب البنات المسلمات وغير المسلمات، وأيضا يتاجرون في المخدرات، ولا يريدون إلا المسلم أن يعمل معهم بالمخدرات، وكذلك يجعلونه مدمنا من المخدرات، ويقوم بتسهيل التعارف بين الرجال والنساء، فماذا على المجتمع بصفة عامة المسلم والكافر أن يفعلوا بهم، أم يقتصر فقط على المسلمين في تلك الدولة؟ وإذا كان على المسلمين فقط فإلى أي حد يستطيعون أن يغيروا هذا المنكر؟
سؤال الواجب حماية الأعراض حتى عند الكفار، لكن إذا كانوا أصبحوا لا يبالون بأعراضهم فالمسلم هو مسؤول عن هذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. نعم، وقد عظم حد الزاني، الزاني إذا كان محصنا فحده الرجل، كما لحديث عبادة بن الصامت وغيره، وإذا كان غير محصن جلد 100 جلدة. نعم، ماذا يخبر لنا؟ فالواجب على المسلمين أن يأخذوا على أيديهم إن كانوا مقتدرين، إن كانوا مقتدرين، فإن لم يكونوا مقتدرين فعليهم أن يفروا بدينهم من بلد الكفر. وأقول إنه ما ينقذ المسلمين بإذن الله تعالى إلا إيجاد مدارس تحت القرآن وإيجاد دعوة صحيحة كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر مهم بث الوعي الديني، فأوروبا قد سهمت الحياة، فالكثير من الأوروبيين يذهب ويقتل نفسه. نعم، وماذا يا اخواننا؟ فهم قد سلموا الحياه، لو وجد دعوه صادقه لاسلم الكثير منهم، بل لو صلح المسلمون انفسهم، ولكن حالات المسلمين منفره عن الاسلام. فانا انصح من اراد ان يسلم ان يقرا الاسلام في الكتب، أما أن ينظر إلى حالة المسلمين، الإسلام حرم الزنا، حرم الخيانة، حرم الكذب، حرم السرقة، نعم، وأمر بما فيه خير، وأنت تجد هذه الخصال عند المسلمين. بل من الناس من يدرس الإسلام ويعرف أن شرب الخمر محرم على المسلمين، ويجدون المسلم يشرب الخمر فيسخرون من المسلمين. ومن ماذا حالة المسلمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السن كافة. فواجب علينا أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، هذا هو الواجب علينا. وأحسن شيء كما قلنا التربية الإسلامية. لا من مولود إلا وهو يولد على الفطرة كأبوان يهودان أو ينصران أو يمجسان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، أمر مهم هو إيجاد مدارس. نعم، مدارس تدرس الصوفية؟ لا، مدارس تدرس التشريع، مدارس تدرس كتاب الله الذي يقول فيه رب العزة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. نعم، ويقول فيه سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذه المدارس وكذا تدرس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نبر الله عمران سمع مقالة فوالا ثم عدها كما سمعها. والقائل فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إن لله وإن إليه راجعون أمر يحتم على طلبة العلم وعلى المسلمين وعلى التجار أن يقوموا بهذا الشأن. ما يذهبون ويأتون لماذا؟ معهد للأناشيد أو معهد للتمثيليات أو معهد للشمال الذي أسلم يا أخوان. شخص يعني أسلم ثم انتقل من الكفر إلى الصوفية وعنده معهد في بريطانيا وكذا. نعم، انتقل من هذا الكفر إلى الصوفية، بل صوفي غالب. فماذا وسبب هذا؟ لهذا هو ضياع أهل السنة وعدم قيامهم بما أوجب الله عليهم. الشيعة أنفسهم لا يهتمون بتدريس القرآن. لماذا يا أخي محمد؟ لأن بعضهم يعتقد أن عندهم أضعاف هذا المصحف الذي بين أيدينا. بعض الشيعة في إيران، بعضهم ما كلهم، فهم ما يهتمون. كذلك أمة ضالة لا ينبغي أن يؤخذ عن أدنى قرآن ولا غير قرآن. أحسنت حفظك الله. الإحسان الذي يرجى مصاحبه هو من يعني تزوج بزواج صحيح، سواء كان زوجته عنده أم كانت ذهبت من عنده، فهذا هو معنى الإحسان. نعم، بارك الله فيك. السؤال العاشر: توجد عصابات في بريطانيا
متخصصة لأذية المسلمين في أنفسهم وبيوتهم وأبنائهم، كذلك سبهم وشتمهم، فهل يجوز للمسلمين في هذه الحالة إيقافهم باليد علما بأنهم يستخدمون الأسلحة وقد يقتل منهم؟ فهل على المسلم إذا قتل منهم أحدا ضررا أو إثما؟
لا، ليس عليه ضرر، فاتقوا الله ما استطعتم إن كانوا مقتدرين. أيها الأخوان، تأكدوا يا إخواننا أن هذه الإصابات مولة من قبل أعداء الإسلام، ويحتمل أن تكون مولة من الكنائس ومن غيرها، يخافون جدا من الإسلام، فهم يخافون من الإسلام ويسمونه الرجل النائم. إذا قام الرجل هذا النائم ربما يبددهم من أين هذا، فهم يسلطون السفل والسفقة على المسلمين. إن كان المسلمون يستطيعون أن يواجههم فليواجههم، وإن لم يكونوا يستطيعون أن يواجههم فعلينا يحذروا منهم، وإلا فعلينا يفروا بدينهم. والله المستعان، هذه الأسئلة ما تفرقت سمعي. جاءتني أسئلة من ألمانيا وأسئلة أيضا من أمريكا ومن بلاد شتى، وما كنا ندري أن يعني مثل هذا موجود. والله المستعان.
السؤال الحادي عشر، ما هو الزي الإسلامي للذكر أو للأنثى؟
الزي الإسلامي الذكر العورة من السرة إلى الركبة. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القميص الذي يستر من رقبته إلى وسط شافه، كان يلبس القميص والعمامة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يلبس إزارا ورداء، إزار ورداء، ويكتفي بهذين. نعم، هذا هو زي الرجال. أما النساء فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وفي جامع الترمذي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشربها الشيطان. فالمرأة إذا خرجت عليها أن تغطي جميع جسدها، والقائلون بأن الوجه ما يجب علينا أن تغطيه أحرب، بل الأدلة تقضي على أنه يجب عليها أن تغطي الوجه. وحديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. فالصحيح من رساله جاء من طريق قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، لكنه جاء إلى قتادة أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء إن المرأة لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. وجاء من حديث أسماء أيضا نفسها، لكنه من طريق ابن لهيئة، وفيه ظن وغلب ظني، ثم من طريق زياد بن عبد الله، وقد قال فيه البخاري إنه منكر الحديث. فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، والنساء فتنة، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح:
عليه وسلم يدعم الحديث أنها دخلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثوب رقيق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة لا يحل لها أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. حفظك الله. وقد علمنا أن الصحيح إرساله، لأنه من حديث أسماء فيه ضعف. نعم.
السؤال الثاني عشر: البيع وشراء الماء.
بقي اللبس الخاص بالنساء واللبس الخاص بالرجال، وهو أمر عرفي بما يتعرف به على البلد، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لباس الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لباس المرأة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء، ولعن النساء المتشبهات بالرجال، أو بهذا المعنى. نعم.
السؤال الثاني عشر: البيع وشراء الماء يجوز أم لا يجوز؟
إذا كان ماء لا تلفة أو لا كلفة في إيجاده فلا يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع فضل الماء. أما ماء نقلته من مكان إلى مكان فيجوز أن تبيعه، أو ماء حفرت بئرا وأنفقت مالا كثيرا فيجوز لك أن تبيع من مائها. المهم الماء الذي ما حصل عليه كلفة ولا مشقة. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الماء، وقال: لا يمنع أحدكم المال يمنع به الكلى، أو بهذا المعنى. نعم.
السؤال الثالث عشر: ما هي السرورية، وهل هم من أهل السنة والجماعة؟
السرورية قد نشروا في بعض جرائدهم أنهم يتبرعون من هذا الاسم، وقد أثنينا عليهم في غير ما شريط مما تقدم، ولكن الحزبية تجعل أهلها يتلونون ويتقلبون. ففي بدء أمرهم وهم بالكويت ما نعلم إلا خيرا، وهم أصحاب دار الأرقم نسبة إلى أخينا محمد سرور. ثم بعد هذا انتقلوا إلى بريطانيا، وأخبرت أنني أثنيت عليهم بشرية السؤال الأخ الألماني، وأنهم يوزعونه في مكة وبأرض الحرمين، ونجد مجانا. نعم أثنينا عليهم، بل طلبت من الأخ عبد الله بن غالب ومن الأخ قاسم أن يتحفاهم بمقاطيع شعرية في الثناء على مجلة البيان، لكن ما شعرنا إلا وهم يثنون على حسن الترابي، وهم يتنقصون العلم، وأنهم لا يعرفون الواقع. ماذا يا إخواننا؟ وهم أيضا يعيدون إلى أصحابهم أن يدخلوا في الانتخابات. فالمهم أن الحزبية تجعل أصحابها لا يلتزمون بمبدأ، فأيانا ما تعدل به الريح تنزل. نعم. وماذا؟ وكما قيل: يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبث للسياسة ألف لبس. نعم. ولا نذكر بقية الأبيات لأنها لا تنطبق عليهم. فماذا يا إخواننا؟ فالمهم كم لهم منذ نزلوا في بريطانيا من زمان، وبعد نحن نصحناهم زارنا الأخ محمد سرور إلى هنا، وقلنا لهم لابد أن توجدوا مدرسة هنالك لعلم الحديث. قال: نحن في طريقنا، وما أدري قد وصلوا من هذه الطريقة وما وصلوا إليها. فالآن بعد أن انتشرت دعوتهم بواسطة مجلة البيان وبواسطة مجلة السنة، محمد سرور نفسه كتب عن الترابي في دراسات السنة في دراسات السيرة، كتب كتابة طيبة أنه يقول لا فرق بين السنية والشيعة وعلى الترابي، وقال هذا في سبيل الإنكار عليه وأنكر عليه، فإذا هم يدافعون عنه. وهكذا أيضا أصحابهم بأرض الحرمين يدافعون عن الترابي وعن موسى أو عن عباس مدني وغيرهم من الذين انحرفوا. فأنا أنصحك أن تبتعد عن الحزبيين كلهم، وننصحهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى طريقتهم الأولى، وإلا فلا بد أن نناقش فقي أشياء إن شاء الله. نقرأ مجلة السنة، فمر ببعض السخرية من أهل العلم، نعم ببعض أهل العلم، ومرت بأشياء لا بد من إعادة النظر عليهم أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذ مكنهم من النشر ومكنهم من ماذا يعني الوصول إلى أماكن ربما لا يستطيع غيرهم أن يصل إليها، والله المستعان.
وما هو فقه الواقع؟
نعم.
وما هو فقه الواقع؟
فقه الواقع الذين أو الذي يلمزون الدعاة إلى الله بأنهم لا يفهمون فقه الواقع. فقه الواقع لا يجهله إلا حمار، نعم يا أخوان أو ذوق. لماذا أقل مسلم في الشارع يعرف أن الحكومات أصبحت مسيرة لأمريكا؟ أقل مسلم في الشارع يعرف أن المسلمين قد غيروا وبدلوا، وأنه يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله، فإن هذا الذل والفقر الذي حصل بهم ونزل بهم بسبب ذنوبهم كما يقول الله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال سبحانه وتعالى لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمس وأزل وشيء من سدر قليل. نعم، فهذا هو ماذا يا إخواننا؟ هذه هي الذنوب التي أوقعت المسلمين فيما وقعوا فيه. عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم وكذلك نولي بعض الضالين بعضا بما كانوا يكسبون. فسلط علينا أبناء إبريكا وغيرهم بسبب ذنوبنا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ويقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، وبعض الإخوان المفلسين يظنون أن فقه الواقع هو أن تعرف شوارع القاهرة كم شارعا فيها، وتعرف شوارع بغداد، وتعرف شوارع كذا وكذا. نعم يا إخواننا، ماذا الواقع؟ بحمد الله أن أهل السنة أعرف الناس بالواقع، بدليل أشربتهم فإنها تعالج الواقع، وبدليل كتبهم فإنها تعالج الواقع. وأولئك ماذا؟ أولئك ماذا يا إخوان؟ همهم أن يظهروا بكرسي أو كرسيين أو ثلاثة في مجلس النواب وبوزارة أو وزارتين، ولا يبالون بغيرها. نعم صحيح أن وجود دعوة الإخوان المخلصين تعتبر نقطة على الدعوة الإسلامية، شوهت به. قبل 5 سنين قلت أنني أخشى أن ينكبوا الجهاد الأفغاني، فأتاني أخي أبو حاتم قال أنت ترفع الإخوان المسلمين فوق مستواهم السبع. قلت والله أخشى أن ينكبوا الجهاد الأفغاني، ووقع ما خشينا. فنكبوا الحزبية أخواننا لا تثبت على مبدأ، لا تثبت على مبدأ، والله المستعان.
السؤال الرابع عشر،
وهناك كتاب ما علمت له نظيرا في ذلك الواقع لأخينا علي، طيب عبد الحميد، علي حسن عبد الحميد، بعنوان فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. سأسأل الله يجزيه خيرا، وأنصح جميع أخواني باقتنائه. إن لم يكن موجودا في اليمن فليرسل له من أرض الحرمين ولنجد، حتى ولو كتب له. نعم يا أخي، تعالي مكتبة. قالوا موجودا في صنعاء في مكتبة الإرشاد التي تبيع كتب الضلال. أكتب طيب، نذهب ونشتري. وعلى فهمين كانت تبيع يعني كتب ابن عربي هذا الخبيث، فالحمد لله ممكن أن يذهب الكتاب ويشترى، والله المستعان. المهم كتاب عظيم. نعم.
السؤال الرابع عشر، ما شرح هذا الحديث؟ أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟
شرحه أن المرأة ناقصة عقل ودين، من أجل هذا جعل الله الطلاق بيد الرجل، وإلا فالمرأة ربما تمر برجل يعجبها وتحتبر زوجها وتقول أريد أن تفارقني. ونعم، ولو كان الطلاق بأيدي بعض النساء لطلقت زوجها في اليوم 20 مرة، والله المستعان. فماذا يا إخواننا؟ فالمرأة ناقصة عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طلبت زوجها الطلاق ولم يكن موسيعا إليها من غير ما بأس، فهي لا ترح رائحة الجنة، أو بهذا المعنى أن إذا كان موسيعا إليها أو كانت تكرهه لا تطيق عشرته، فلا أن تطلب الطلاق. فإن كان مشيئا ويمكن أن يصلح الأمر، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا كانت تقول كصرف النفقة أو أخلاقه ما طيبة، فالرجل الذي من أقرباء ومن أقربائها يدرسان الأمر. وإن كانت تكرهه من الله، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لامرأة طيب ثابت بن قيس بن شماس: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وأمره أن يفارقها.
السؤال 15، حديث ابن عباس في البخاري أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. الحديث: ما هو البأس أو السبب في طلبها الطلاق؟ نرجو التفصيل، وكيف يجمع بينه وبين الحديث السابق؟
هذا كره من الله سبحانه وتعالى، وفي بعض طرق الحديث أنها قالت أنها رأته في جماعة من الرجال فوجدته أقصرهم. المهم أنها كرهته كراهية لا لخلق ولا لدين، لكن أمر جعل الله سبحانه وتعالى الكراهية في قلبها، فمثل هذا لا بأس كما تقدم أن تضرب الفراق، وواجب أن تلبى، لأنها إذا أجبرت على بقاء من لا تحبه فربما تقتل نفسها، وربما نعم تهرب من عند أهلها أو غير ذلك. هذا هو الواجب أن تلبى إذا كانت تكره كرها طبيعيا.
السؤال 16، هل يجوز نزع الشعر الذي ينبت في جسم المرأة أو في رجليها؟
أما الجواز فيجوز، لكن إذا وجد علاج يزيله مرة واحدة فذاك، وأما الشعر التي في رجلي المرأة فلا، لا يعني أقصد ليس بمشوه، لكن في الذقن لا بأس أن تنتفه أو تعالجه بعلاج لا يظهر مرة أخرى. وقد قال النووي فيما أذكر إنه يجد من أجل أنها ما تتشبه بالرجال، يجب عليها إذا نبت لها ذقن أن تزيله. نعم، وأما الشعر الذي في أرجلها فلا بأس بهذا أن تزيله وليس كاللحية. نعم.
السؤال 16، هل يجب على المرأة التي تعيش في بيت زوجها مع إخوان زوجها وأبويه أن تبقى محجبة طول عملها في المنزل لوجود إخوان زوجها؟
إذا كانوا موجودين عندها، أما إذا كانت في حجرة وحدها فلا. والخلوة كذلك أيضا لا يجوز لها أن يختلي بها أحد من إخوان زوجها، ويجب أيضا أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت في حضرتهم وهناك غيرهم غير أو ليس هناك خلوة، لأن الخلوة أن يخلو الرجل بالمرأة وحدهما، ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والله المستعان. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليها. نعم،
تفضل بارك الله. السؤال 20، رجل كان كافرا وعنده أشرطة غنائية كثيرة ثم أسلم والآن عليه ديون، فهل يجوز له أن يبيع هذه الأشرطة ليسدد ويقضي الديون التي عليه؟
يمكن أن يمسح الأغاني ويبيع الشريط بدون أغاني. أما بيع الأغاني فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع القينات، وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فيكونن أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف آلات اللهو والطرب، لكن الأمر سهل، يمكن أن يمسح الشريط ويبيعه فارغا من الأغاني. نعم. ها؟ ها؟ ممكن أن يمسح التلفزيون ولا التلفزيون ولا ها؟ يبيعه وفيه آلات له طرب وفيه صور وفيه خلاص. يا أخي، من ترك شيئا لله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، كسره يعطيه الفاس. نعم، تفضل.
21، إذا أسلمت المرأة وهي من أسرة كافرة وأرادت الزواج من مسلم، فمن يكون وليها في الأمور الشرعية؟ وهل يجوز أن تذهب إلى أخ في الله وتجعله وليا لها أم ماذا؟
نعم، لا يعتبرون أولياء لها، أولياءها الكفار لا يعتبرون أولياء لها. فتذهب إلى أخ وتنصبه وكيلا لها ويزوجها، هذا أمر. وإذا كانت الحكومة نفسها يعني تضر مثل هذا فلا بأس أن تذهب إليه، أن تذهب إلى الحكومة. أما ماذا الأولياء الكفار فليس لهم ولاية عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، والمراد به الولي المسلم. تفضل بارك الله فيك.
وإذا كان يجوز لها أن تتخذ وليا فما هي المواصفات التي تكون في الولي؟
المواصفات التي تكون في الولي أن يكون مسلما ملتزما بالآداب الإسلامية. نعم.
السؤال 22، امرأة تريد أن تدرس في مكة مع العلم أن أباها أتى بها وتركها، فهل يجوز لها أن تبقى وحدها وتطلب العلم مع العلم أن هناك أماكن مخصصة لإقامة النساء؟
إذا كان لا تختلط بأجانب وإذا انتهت من دراستها أتى بها أو أتى لها أبوها من أجل السفر، لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وهي لا تختلط بأجانب وتدرس كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرجو أن لا بأس بذلك، لأن الممنوع هو الخلوة، والممنوع أيضا هو السفر، أن تسافر بدون محرم.
تفضل.
إيه الأجانب الرجال. نعم أحسنت.
إذا ما أتى إليها أبوها وهل ترجع لحالها؟
لا، الكلام لابد أن إذا أراد إذا انتهت دراستها تكلمنا، لابد أن يأتي لها أبوها ويسافر بها، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. إذا لم يأتي ما يباح السفر للمرأة بدون محرم إلا في حال الهجرة، فقد هاجر بعض الصحابيات بدون محرم، ما هذا تبقى حتى يأتي قريب لها آخر. نعم.
السؤال 23، هل صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل رسالة إلى النيل وألقاها فيه عندما امتنع ماؤه من السير أم لا؟
لم يثبت. ذكره ابن عبد الحكم في تاريخ مصر وهو من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف. نعم.
كذلك ذكره ابن كثير.
نعم. تفضل بارك الله فيك.
السؤال 24، ما شرح حديث من مات ولم يبايع مات ميتة جاهلية؟
إذا كان هناك إمام المسلمين قرشي وطلب البيعة واجب على المسلمين أن يبايعوه، وهذا هو المشروع. استبدل بها المقلدون لأعداء الإسلام، استبدلوا بها التصويتات والانتخابات، وهذا باطل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأخذ البيعة على أصحابه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بايع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض أصحابه في غزوة الحديبية على أن لا يفروا، وبايع بعضهم على الموت. قلنا إنها للإمام القرشي إمام المسلمين أو غير القرشي ووثب عليها واستتب له الأمر فكذلك أيضا يبايع. أما هذه الجماعات التي تعتبر مبتدعة وفرقت شمل المسلمين وأضعفتهم فليس لها بيعة، والبيعة لها تعتبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، بقي يلزمك كفارة. إذا كان هناك يمين فتلزمك كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. احنا كنا قلنا ان فيه سؤالا عن الطبيب
تقدم
ايها
تقدم هنا
هل يجوز للمرأة المسلمة المريضة ان تكتب عورتها او هل يجوز للطبيب المسلم اذا جاءت امرأة حامل نعم المرأة يجوز لها للضرورة ان يعاينها الطبيب مع محرم لها، وكذلك الرجل للضرورة يجوز أن تعينه الطبيبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد كان يأذن للنساء ويستصحبهن ليداوين الجرحى ويسقين المرضى، فلا بأس بهذا إن شاء الله. انت زعلان من اشياء كثيره ناس، واحد يقول لك يا ايش متحدث القرشي يا اخي لا بد ان يكون سنيا، اما قرشي شيعي فهم يعتبرون نقبه على الاسلام، او قرشي متحدث شيعي إخواني فهو يعتبر ماذا مبتدعا وماذا ولا يبايع، لكن لو وثب عليها واستتبه له الأمر وطلب البيعة وما بدعته توصله إلى الكفر فيبايع ابتداء. لابد يوجد قرشيون صالحون في اليمن وصالحون ايضا بأرض الحرمين ونجد وبالسودان وبمصر وبكثير من الأقدار الإسلامية يحتفظون بأنسابهم. بارك الله فيك. هو لا بد ان يكون نعم متمكنا. نعم تفضل حبيبك الله.
وهل تأسيس الخلافة واجب على كل مسلم؟
هو نعم في حدود ما يستطيع المسلمون واجب عليهم أن يسعوا إلى إيجاد الخلافة الإسلامية، لكن لسنا نقول كالشيعة أن أول واجب هو وجود الإمام، لا، أول واجب هو أن يعلم الناس يقول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن وقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوزع على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم.
وهل هذا الحديث من مات ولم يبايع متواتر لفظي أم معنوي؟
فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق وهو الصحيح، يكفي سواء أكان متواترا لفظيا، إذا ثبت الحديث وجب العمل به أو يعني وجب قبوله والعمل به بحسب ما بحسب الحكم الذي يترتب عليه. فتقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد هو تقسيم معتدلي تلقاه أصحاب أصول الفقه كما ذكره السيوطي في تدريب الراوي، كنت حريصا غاية الحرص إلى أن أعرف من الذي قسم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجب قبوله، نعم وجب قبوله، وإلا ولو كان حديثا حسنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، نعم، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا ثبت الحديث وجب قبوله، أما حكمه فبحسب ما يدل عليه من الأحكام الخمسة. نعم.
ها؟
ما هو؟ لا ليس بصحيح، حديث آخر، هذا حديث آخر. نعم يا إخواني في الله، هذه الجماعات التي شتتت شمل المسلمين وأضعفتهم، سواء كانت من جماعة الإخوان المفلسين أم من جماعة التبليغ أو جماعات أخرى، فهذه الجماعات يحرم على المسلم أن يبايعهم، لأن بيعتهم تعتبر باطلة، ولأنهم أصبحوا يهرولون بعد أعداء الإسلام، فأعداء الإسلام الحزبية فاستجابوا لهم، ودعاء الإسلام الديمقراطية فاستجابوا لهم، وأعني الإخوة المفلسين. أما جماعة التبليغ فلأن لديهم بعض البدع، وإن كانوا هم أنفسهم لا يستجيبون للحكومات فيما يخالف الشرع. نعم.
السؤال 25، ما موقف أبي حنيفة رحمه الله تعالى من السنة، وهل كان من أهل السنة والجماعة، وكيف تفسر أقوال مالك والأوزاعي والثوري وغيرهم من العلماء ضده؟
أبو حنيفة رأي أن يعتمد على الرأي كثيرا، حتى أن ابن أبي شيبة ذكر في مصنفه ولعله المجلد الرابع عشر ذكر نحو 80 صفحة أو 100 صفحة فيما خالف فيه أبو حنيفة الحديث. نعم ماذا؟ ثم نفر العلماء عن أبي حنيفة، فعبد الله بن أحمد في كتاب السنة ينقل عن أبيه وعن غير أبيه الكثير الطيب في التحذير والتنذير عن أبي حنيفة. البخاري يقول في التاريخ الكبير سكت عنه، وهي من أردى عبارات التجريح، من أردى عبارات التجريح. الخطيب يذكر نحو 100 ورقة أو نحو ذلك في كتابه التاريخ الكبير في ما لأبي حنيفة وما عليه، في من مدحه انترف وداد، في من مدحه وفي من ذمه. فالمهم أن أبا حنيفة كان ضعيفا في الحديث، وكان أيضا أدخل على الإسلام شرا في سبب إغراضه في الرأي، حتى أن ابن أبي حاتم ذكر في مناقب الإمام الشافعي أنه اختصم هو وشيخه محمد بن الحسن، من أفضل أبو حنيفة أم مالك؟ فقال له الإمام الشافعي، أي قال لمحمد بن الحسن، محمد بن الحسن هو تلميذ أبي حنيفة ويجادل عنه، الشافعي هو تلميذ مالك ويجادل عنه، فقال له على الإنصاف؟ قال نعم على الإنصاف. قال أسألك بالله، أصاحبنا يعني مالكا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ قال صاحبكم. قال أنشدك بالله، أصاحبنا أعلم يعني مالكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ فقال صاحبكم. فقال فلم يبق إلا القياس، والذي ليس لديه علم من الكتاب والسنة فعلى أي شيء يقيس؟ فأنا يعلم الله أن قلبي نافر من أبي حنيفة. نعم بالصحيح، والله المستعان، وقد لقبه الحنفية بماذا؟ بالإمام الأعظم وقال قائلهم فلعنة ربنا عباد رمل على من رد قول أبي حنيفة. والله المستعان. وهذا الكلام يا أخواننا ماذا يخشى أن ترد اللعنة على قائلها؟ نعم.
وأين نجد هذه القصة وكيف نفهمها؟
يوجد في السنة لعبد الله بن أحمد والمجروحين لابن حبان وتاريخ بغداد وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة في المجلد الأول شيء من هذا، سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني حفظه الله تعالى شيء من هذا.
السؤال 23، إذا كان المسلم يبيع في دكانه بعض الأشياء الحرام هل كل نقوده تكون حراما؟
لا، بحسب ما يبيع، ويبقى المال في شبهة وفي التباس، الورع هو تركه. والله المستعان.
السؤال 27،
أما هو نفسه فليتم بقصد ما باعه من الحرام. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في مسند الامام احمد من حديث جابر وكعب بن عجره والمعنى متقارب: ايما جسد نبت على سحت فالنار اولى به، لكن غيره الورع تركه، والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتعامل مع اليهود وكان يدعوه اليهود للطعام وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا. نعم.
السؤال 27، هل يجوز للمسلم أن يعطي أمه المسلمة المريضة كلية من كليتيه؟
هذه المسألة الأمر فيها صعب. لماذا؟ لأنه ما حدث هذا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو ربما يعطي إحدى كليتيه وتتغير الأخرى، وعلى كل مسألة التحريم ما نستطيع أن نقول أنها تبلغ التحريم، ولكن الأولى هو اجتنابها. والله المستعان.
هنا ملاحظة لأحد الأخوة جزاه الله خيرا بأن الأشرطة بدلا من أن يبيعها فارغة لو تسجل فيها أشياء إسلامية ومحاضرات القرآن.
كلام طيب، جزا الله الأخ خيرا. وأخيرا ننصح إخواننا، خلا عندك ناجي تكره نعم، ننصح إخواننا باقتناء الكتب النافعة من كتب الإمام ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وكذلك صحيح البخاري وتفسير ابن كثير، والاعتماد على مثل هذه الكتب. والله المستعان. نعم تفضل.
يعني تعقيد أي إكثار عن الحجاب، يقول هل هناك حجاب خاص للنساء وكيف كان الحجاب في وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟
الحجاب الخاص ممنوع عن ستر الجسم وبلباس فضفاض لا يصف أعضاءها، والنبي والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما يرتدين الأسود. ففي حديث عائشة أنها لما نزلت آية الحجاب خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان. والله المستعان.
طيب، جزا الله خيرا شيخنا على ما قدمه من جهد في إجابة هذه الأسئلة، وجزا الله خيرا كل المستمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.